الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نعم، يترتب على ذلك المعنى الأول الأحكام المترتبة على الإقباض والتسليم الواجبين على البائع. فينبغي ملاحظة كل حكم من الأحكام المذكورة في باب القبض، وأنه مترتب على القبض الذي هو فعل المشتري بعد فعل البائع، أو على الإقباض الذي هو فعل البائع. كان الكلام في ماهية القبض. فرق الفقهاء بين قبض غير المنقول وبين قبض المنقول، ولقد أجمع هؤلاء الفقهاء على أن قبض غير المنقول هو عبارة عن التخلية. وأما بالنسبة إلى قبض المنقول، اختلفت عبارات الفقهاء إلى أكثر من 8 أقوال ذكرها المصنف. القول الأول كان بمعنى التخلية أيضا، نعم، حتى في المنقول هو التخلية. وهناك كان القول الذي يقول بمعنى النقل، وبالنسبة إلى المكيل والموزون هو الكيل والوزن، والمعدود هو العاد، وما شابه ذلك الأقوال التي مرت. الشيخ الأنصاري وكأنه لم يرتضي ما نقل عن الفقهاء بالنسبة إلى القبض في المنقول وغير المنقول، وكما قال في الأمس أنه القبض لا شك ولا ريب أنه فعل المشتري، وأما التخلية فهي بفعل البائع، ولا يمكن أن يكون فعل البائع سادا مسد فعل المشتري وقائما مقام فعل المشتري. نعم، بالنسبة إلى الأحكام التي تترتب على فعل البائع من الإقباض والتسليم وما شابه ذلك يتحقق بالتخلية. وأما بالنسبة إلى القابض بمعنى استيلاء المشتري على المبيع بعد المعاملة، هذا لا يتحقق إلا بفعل من المشتري، هذا هو القابض. فإذا يجب علينا أن نفرق بين الإقباض والتسليم الذي هو واجب على البائع في تسليم المبيع، وبين قبض المشتري لما اشتراه بعد البيع وهو بمعنى الاستيلاء. كما قلنا أن الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه وكأنه يرتضي هذا القول بأن المراد من القبض هو الاستيلاء والسيطرة والهيمنة على ما اشتراه نتيجة للبيع. الآن يكرر نفس المطلب تقريبا، يقول لا شك ولا ريب أن هناك واجبا يتعلق بالبائع وهو ماذا؟ التسليم والإقباض إلى المشتري بالنسبة إلى المبيع. هذا لا شك ولا ريب أنه يتحقق بماذا؟ بالتخلية. نعم، التخلية هي رفع اليد عما باعه بعد المعاملة.
نعم،
هذا من واجبات البائع ويتحقق هذا بالتخلية. ولكن هناك شيء وهو قبض المشتري بعد المعاملة. قبض المشتري هو فعل لنفس المشتري بالاستيلاء على ما اشترى ووضع اليد عليه. إذن ما يترتب من أحكام على فعل البائع يتحقق بالتخلية، وما يترتب من أحكام على فعل المشتري لا يتحقق إلا
من
قبل المشتري بالقبض والاستيلاء على ما اشترى. ثم يمثل مثالا. أنتم تعلمون بأن الهبة هي عقد جائز، نعم، ولا تتحقق الهبة إلا بعد القبض. قبض المتهم لما وهبه إليه الواهب، صحيح؟ حتى إذا ورد دليل بأن هذه الهبة لا تتم ولا تكون صحيحة إلا إذا استولى المتهم على الهبة إلا بالاستيلاء. إذا كان هذا بالاستيلاء يتحقق بالتخلية؟
لا.
يعني إذا الواهب خلى ورفع يده عن الهبة هل تتحقق الهبة؟
لا.
لماذا؟ لأن المعتبر في صحة الهبة هو ماذا؟
قبض المتهم.
هو قبض المتهم حتى شنو؟ حتى يتحقق الاستيلاء، وهو الشرط في صحة الهبة. إذن كل حكم يترتب على التخلية بما أنه فعل المشتري بما أنه فعل البائع فصحيح، ولكن هناك أحكام لا تترتب إلا على فعل المشتري، وهذا لا يحصل إلا بالقبض. ثم يقول إذا تذكرون أنه الشهيد فصل بين حكم الضمان وغيره، وغيره شنو؟ اللي مثال اللي مثل له لا تبع ما لم تقبض. بالنسبة إلى حكم الضمان، الشهيد قال بأن التخلية والتسليم يحقق ماذا؟ يحقق الضمان إلى المشتري. يعني إذا تمت المعاملة والبائع نعم خلى عن المبيع وتخلى عنه ورفع يده يد السيطرة عليه، هذا المقدار وإن لم يقبضه المشتري ينتقل الضمان من البائع إلى
المشتري.
إلى المشتري، نعم
صحيح،
إلى المشتري. هذا بالنسبة إلى حكم الضمان. إذا انتقال الضمان من البائع إلى المشتري يتحقق بالتخلية، ولكن التخلية لا تحقق جواز بيع المشتري ما لم يقبض. لا تبع ما لم تقبض يعني شنو؟ يعني تخلية البائع لا تكفيك، لا يجوز لك أن تبيع ما خلى عنه البائع ما لم تقبضه وتستولي عليه. ففي هذه الحالة بالنسبة إلى هذا الحكم لا يكفي التخلية، بل يجب تحقق الفعل من المشتري بالقبض والاستيلاء على هذا الشيء حتى يجوز له أن يبيعه من مشتر آخر. الشيخ الأنصاري يرتضي ويستحسن هذا القول من الشهيد بأنه يجب علينا أن نرى كل حكم ما الذي يتوقف عليه، ما الذي يترتب على ذلك الموضوع. لكل حكم موضوعه الخاص، فحكم الضمان موضوعه التخلية، وحكم البيع موضوعه قبض المشتري. يرتضي هذا القول من التفصيل. ثم يأتي إلى أحكام الضمان، لأنه كما تعلم الضمان له أحكام مختلفة. منها أول مبحث يبحثه هو رفع الضمان، يعني عندما تتحقق المعاملة. مو قال بأنه كل موضوع له حكمه الخاص، لذا الآن يأتي إلى الأحكام المترتبة على الضمان واحدا تلو الآخر لكي يحقق بأن الذي يترتب على هذا الحكم هل هو ماذا فعل هذا الحكم، يترتب على فعل البائع أم يترتب على فعل
المشتري.
واضح؟
نعم.
أول حكم يتطرق إليه المصنف هو ماذا؟ هو رفع الضمان. لا شك ولا ريب أن البائع قبل أن يبيع سلعته ومبيعه هو الضامن للمبيع. أصلا المبيع ماكو، هو مالك لهذه الحاجة، فإذا تلفت تكون من ماله من كيسه.
نعم.
زين. متى ينتقل الضمان من البائع إلى المشتري؟ يقول يعني متى يرتفع الضمان من البائع وينتقل إلى ذمة المشتري؟ هل بالتخلية التي هي فعل البائع أم بالقبض الذي هو فعل المشتري؟ يقول يجب علينا أن نبحث لنرى مستند هذا الرفع ما هو، يعني رفع الضمان من البائع وانتقاله إلى المشتري، ما هو المستند؟ هناك حديثان روايتان يمكن أن يكون مستندا لماذا؟ لرفع الضمان من البائع. إذا كان المستند والدليل لهذا الرفع الضمان من البائع وقوله قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه، هذا الحديث المعروف، كل مبيع تلف قبل قبضه من قبل المشتري فهو من مال بائعه. ففي هذه الحالة الذي يرفع الضمان من البائع هو ماذا؟ هو قبض المشتري. يعني يبقى البائع ضامنا لهذا المبيع إلى أن يقبض المشتري، إلى أن يصدر فعل من المشتري بالاستيلاء على هذا المبيع. إذن التخلية لا ترفع الضمان من البائع، بل الذي يرفع الضمان هو ماذا؟ هو فعل المشتري بالقبض. هذا إذا كان هذا مستند رفع الضمان فهو لا يتحقق، أمده أمد الضمان هو ماذا؟ هو قبض المشتري. أنزل. وإن كان المستند لرفع الضمان قوله عليه السلام في رواية عقبة بن خالد حتى يقبض المتاع، يعني البائع ضامن للمبيع، حتى يقبض المتاع، يقبضه إلى من؟
إلى المشتري.
إلى المشتري، يعني يصير شنو؟ ثلاثي مزيد، مو ثلاثي مجرد، مو حتى يقبض، حتى يقبض.
نعم.
نعم. حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته. فإذا كان هذا هو المستند لرفع الضمان من البائع ففي هذه الحالة يتحقق بماذا؟ بالإقباض، وإن لم يقبض المشتري. يعني عبارة أخرى، هذا الإقباض والإخراج عبارة أخرى عن ماذا؟ عن التخلية. فيكون السبب في انتقال الضمان من البائع إلى المشتري هو ماذا؟
تخلية البائع،
هو فعل البائع وهي التخلية، حتى وإن لم يصدر فعل
من المشتري.
زين. هسا احنا عندنا مستندين ومرددين، لا نعلم المستند هو النبوي أو الرواية. فإذا كان المستند هو النبوي فلا يرتفع الضمان من البائع إلا بفعل المشتري وهو القاضي.
نعم.
ففي هذه الحالة إذا أخذنا بالنبوي يجب علينا أن نوجه الرواية ونحملها على المعنى الذي كان على النبوي، أن نقول بأن الرافع للضمان من البائع هو قبض المشتري، وأما في الرواية ورد حتى يقبضه، لأنه غالبا القابض من المشتري لا يتحقق إلا بعد
تخليص.
إقباض البائع. لذا وردت الرواية حتى يقبضه. ليش؟ لأنه قبض المشتري غالبا لا يتحقق إلا بعد ماذا؟ إلا بعد الإقباض. وإلا إذا البائع لا يريد أن يقبض المشتري لا يستطيع أن يقبض.
نعم.
نعم. فلذا نوجه الرواية على معنى النبوي، فيكون الميزان والمعيار هو ماذا؟ الرافع للضمان هو
قبض
المشتري. وأما إذا لا عكسنا الأمر وأخذنا بالرواية وقلنا بأنه الإقباض هو الذي يرفع الضمان من البائع لا القابض، نتيجة للرواية يجب علينا أن نوجه ماذا؟ النبوي. أن نقول بأنه صحيح تلف المبيع قبل قبضه من مال البائع، ولكن التعبير بالقابض لأنه غالبا القابض يتحقق بعد الإقباض. يعني وإلا الإنسان يقبض ماذا؟ يعني من الأفعال النسبية، مو مثل الأفعال اللازمة مثل قام زيد أو قعد عمرو، بل شنو يكون نسبي. إقباض لا يكون إلا إذا كان هناك قبض، مثل الضرب. أنت متى تكون ضاربا؟ إذا كان هناك مضروب. الإقباض أيضا كذلك، الإقباض لا يصح إطلاق الإقباض عليه إلا إذا كان هناك قبض. فلذا التعبير في النبوي بالقبض لأنه غالبا ما يتحقق قبض بعد الإقباض، وإلا المراد بقرينة الرواية هي ماذا؟ هو الإقباض لا القبض. إذن يجب علينا إما أن نحمل النبوي على الرواية وإما الرواية على النبوي. الشهيد عندما قال بالنسبة إلى أحكام الضمان، نعم التخلية تكفي، يعني ماذا؟ يعني رجح الرواية حتى يقبضه أو يخرجه من بيته، يعني أوقف انتقال الضمان البائع إلى ماذا؟ إلى الإقباض، إلى التخلية، لا إلى القاض. فإذا يجب علينا أن نفرق بين الأحكام. هسا خلينا نطبق ونشوف إذا النص. نعم، يعني بعد أن قال بأنه الإقباض شيء والقبض شيء آخر، وكل واحد منهما يؤسس معنى ويترتب عليه حكم خاص، لا نستطيع أن نخلط بين الأمرين. يقول نعم يترتب على ذلك المعنى الأول، يعني التخلية. يعني شوفوا إشكال الشيخ الأنصاري، ليس على معنى القابض وماهية القابض بالنسبة إلى الأموال المنقولة، حتى بالنسبة إلى غير المنقولة. نعم يترتب على ذلك المعنى الأول وهو التخلية والإقباض الأحكام المترتبة على الإقباض والتسليم الواجبين على البائع، هذا من فعل البائع. فينبغي، يعني مو البائع مو تترتب عليه أحكام خاصة وهو شنو؟ وجوب التسليم. بعد أن يبيع يجب عليه أن يسلم ماذا؟
المبيع.
نعم هذا الإقباض يحقق هذا المعنى. فينبغي ملاحظة كل حكم من الأحكام المذكورة في باب القبض، وأنه مترتب على القبض الذي هو فعل المشتري بعد فعل البائع، أو مترتب على الإقباض الذي هو فعل البائع. مثلا إذا فرض أن أدلة اعتبار القبض في الهبة دلت على اعتبار حيازة المتهم الهبة، نعم يعني لا تتحقق الهبة إلا إذا حاز وتسلم واستولى المتهم للإباء.
نعم.
ففي هذه الحالة الإقباض لوحده والتخلية لوحدها لا تحقق الإباء.
نعم.
بل هناك فعل يتوقف على المتهم. لم يكتفي في ذلك بالتخلية التي هي من فعل الواهب مو المواهب. الواهب وهكذا. ثم يقول ولعل تفصيل الشهيد في البيع بين حكم الضمان اللي قال يعني الضمان ورفع الضمان ينتقل من البائع إلى المشتري قال الشهيد بأنه هذا من فعل البائع وهو بالتخلية يتحقق وغيره مثل شنو لا تبع ما لم تقبض القابض هنا ماهيته نعم لا تتحقق إلا بفعل المشتري ولعل تفصيل الشهيد في البيع بين حكم الضمان وغيره يعني وغير الضمان من حيث إن الحكم الأول منوط بالإقباض يعني حكم الضمان وغيره نعم وهو غير الضمان مثل ما لا تبع ما لم تقبض منوط بفعل المشتري وكيف كان فلا بد من مراعاة أدلة أحكام القابض كل حكم من أحكام القابض يجب علينا أن نرجع إلى دليله إلى مستنده لنرى بأن موضوع هذا الحكم ودليل هذا الحكم يشير إلى فعل البائع أم إلى فعل المشتري فنقول أما رفع الضمان هذا أول حكم من أحكام الضمان ومن أحكام القبض من أحكام القبض هو ماذا؟ هو رفع الضمان من البائع إلى المشتري أما رفع الضمان بما أنه حكم من أحكام القبض فإن استند فيه أي في رفع الضمان إلى النبوي كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه فالمناط فيه حصول الفعل من المشتري وإن استند إلى قوله عليه السلام في رواية عقبة بن خالد حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته يخرجه بما أنه ثلاثي مزيد نعم يخرجه ويقبضه حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته احتمل فيه إناطة الحكم بالتخلية لماذا يقول احتمل فيه إناطة الحكم بالتخلية لماذا لم يجزم لأنه يمكن أن يكون المراد منه شنو الثلاثي المجرد حتى يقبض المتاع من الذي يقبض المتاع المشتري فإذا كون دلالتها نفس دلالة النبوي لا تختلف عنها يعني وكأنه يجب على البائع أن يخرج المتاع من بيته ويجب على المشتري أن يقبض حتى ينتقل الضمان من البائع إلى المشتري حتى فلذا لها وجود هذا الاحتمال لم يلزم لذا يقول احتمل فيه إناقة الحكم بالتخلية فيمكن يعني إذا كان المستند إما النبوي أو الرواية يقول فيمكن حمل النبوي على ذكر ما هو مقارن غالبي للتخلية يعني إذا أخذنا بالرواية وقلنا بأن الإقباض هو الذي ينهي الضمان من البائع وينقله إلى ماذا؟
إلى المشتري
النبوي هكذا نقول بأنه صحيح النبوي ذكر القبض ولكن لأنه غالبا ما يتحقق القبض بعد الإقباض فالمراد هو الإقباض ولكن ذكر الملازم الغالبي له زين، فيمكن حمل النبوي على ما على ذكر ما هو مقارب غالبي للتقلية. هاي فيما إذا رجحنا الرواية وأخذنا الرواية. واحتمل وروده، أي ورود الرواية مثلا الخبر، مورد الغالب. يعني إذا قدمنا النبوي يجب علينا أن نحمل الرواية مورد الغالب، لأنه غالبا إذا تحقق الإقبار، نعم يتحقق إذا تحقق القبض لابد وأن يكون في مرحلة سابقة قد تحقق الإقبار. واحتمل وروده، أي ورود الخبر، أي مورد الغالب من ملازمة الإخراج للوصول إلى المشتري بقرينة ظاهر النبوي. ولذا قال في جامع المقاصد بعدما نقل ما في الدروس ماذا قال؟ قال بأن الضمان يتوقف على التخلية.
صحيح؟
يعني على فعل البائع. ماذا قال المحقق الكركي في جامع المقاصد تعليقا على ما قاله الشهيد في الدروس؟ إن الخبر دال على خلافه. الخبر يعني يا خبر الرواية الرواية النبوية النبوي يقول حتى ماذا؟ حتى يحصل القبض. إذا كيف يجعل
التخلية
بمعنى الإقباض هو حكم الضمان؟ واضح إشكال المحقق الكركي على الشهيد. إن الخبر دال على خلافه. الشيخ الأنصاري يقول وهو حسن إن أراد به ظاهر النبوي، لأنه ظاهر النبوي هو يعتبر المعيار هو ماذا؟ هو القبض لا الإقبار، لا ظاهر رواية عقبة أو غيرها. فإذا كان مراد من الرواية النبوي إشكاله وارد، وأما إذا كان مراده الرواية فلا، إشكاله غير وارد. والإنصاف أن ما ذكره الشهيد من جعل الإقباض هو الحكم، نعم هو الحكم للضمان، أن ما ذكره الشهيد قريب بالنسبة إلى ظاهر رواية عقبة حتى يقبضه أو يخرجه من بيته. هسه ممكن أن يقال بأن الإشكال غير هنا، أنتم قلتوا بأنه المستند مردد بين النبوي وبين الرواية، وكل واحد من هذين المستندين يدل على شيء يغاير الآخر. نقول بأنه لا، المرجع في هذه المسألة هو النبوي. لماذا؟ لأن هناك قرينة موجودة في الرواية تدل على عدم صحتها، لأنه الرواية تقول بأن البائع يكون ضامنا للمبيع مثلا حتى يقبضه، هذا واضح، فتجعل الإقبار بمعنى التخلية هو الرافع لضمان البائع، ولكن يخرجه من بيته هذا أمر لم يعتبر أبدا. وكأن الرواية رواية عقبة تشترط شرطا لم يكون لازما باتفاق الفقهاء، فهذا دليل على شنو؟ على ضعف اعتبارها، لأنها تشترط شرطا قد أعرض عنه الأصحاب جميعا. فلذا يكون النبوي أولى بالآخذ، بعد ماكو مكافأة بينهما حتى نكون مرددين بين الأخذ بالنبوي أو الأخذ بالرواية. فهذا الشرط المعرض عنه الغير المعتبر وهو الإخراج من البيت يجعل الرواية مخدوشة. الشيخ الأنصاري يقول بأنه هذه لم تكن خدشة، وهذا من التعبير شيء واضح لكل من يتأمل بالنسبة إلى التعبير. المراد من الإخراج مو الإخراج الحقيقي، يعني أنه شخص إذا باع شيئا يجب عليه أن يفتح باب بيته ويخرجه حتى ينتقل الضمان، لا، الإخراج بمعنى التخلية، بمعنى رفع اليد عنه. وإذا كان التخلية ورفع اليد هذا معتبر عند الفقهاء جميعا. إذا كان الإخراج بمعناه الحقيقي لقلنا ما قلته، ولكن المراد من الإخراج هو كناية عن التخلية ورفع اليد. وربما يخدش فيها، يعني في الرواية، رواية عقبة، بظهورها في اعتبار الإخراج من البيت مع أنه غير معتبر في رفع الضمان اتفاقا بين الفقهاء. وهذا إذن يضعفها ويخدشها، فلا تستطيع أن تنافس النبوي. وفيه أن الإخراج عن البيت كناية عن الإخراج عن السلطنة ورفع اليد، لا المعنى الحقيقي من الإخراج، ولا ينبغي خفاء ذلك على المتأمل في الاستعمال العرفي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.